إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن عندنا اليوم باب أو باب الاستقامة، باب الاستقامة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه الآية الأولى: فاستقم كما أمرت. من تأمل هذه الآية علم أن الاستقامة المطلوبة شرعا هي الاستقامة المأمور بها التي جاءت بها الشريعة، وليست التي ربما يستحسنها البعض منا ويظن أن هذه الاستقامة. كما أمرت، كما أمرت. وهكذا كذلك الآية قبلها فيها هذا المعنى أيضا. وفي الحديث عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هو بمعنى الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قل آمنت بالله، وليس معنى القول فقط باللسان، وإنما المراد الإيمان الحقيقي. كثير ما نرى عامة الناس يعبرون عن شيء يجدونه في قلوبهم يسمونه الإيمان، ولكنك إذا تباحثت معه ما يعتقده وجدت شيء آخر. ولذلك قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وما هم، ما هذه النافية؟ وما هم بمؤمنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. إذن كأن الاستقامة المطلوبة هي الاستقامة التي يستطيعها ويقدر عليها الواحد منا، كما تقدم لنا في التقوى: اتقوا الله حق تقاته. إذن والمقاربة المراد بها هو القصد الذي صاحبه ليس غال فيه ولا كذلك مقصر. والمراد بالسداد الاستقامة: سددوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. العمل ليس هو المنجي، إنما ينجو الواحد منا بفضل الله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله، معنى حتى أنت لا تنجو بعملك رغم أنك عمل كثير. قال صلى الله عليه وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إلا أن يتغمدني. إذن الأعمال إنما هي سبب، سبب، وهذا السبب الذي قد يبطل أحيانا. لذلك قوله تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ليس المراد بالباهنة الثمنية، وإنما هي السببية. قال: باب التفكير في عظيم مخلوقات الله وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورها وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. قال الله تعالى: إنما أعظكم بواحدة، إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآية وآيات بعدها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من فراشه يقرأ بها، بهذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر سورة آل عمران 10 آيات. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. والآيات في الباب كثيرة، والآيات في الباب كثيرة. نعم، والنظر هنا المراد به نظر التفكير، ونظر التفكير لا بد أن يسبقه نظر البصر. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فلينظر الإنسان إلى طعامه: إنا صببنا الماء صبا وشققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. هذا كله يعتبر نظر التفكير، أي التأمل والاعتبار، وهو عبادة القلب، عبادة القلب بالتفكر والنظر والاعتبار في مخلوقات الله عز وجل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وكثير منا على كل حال، نعم، قلما ينظر هذا النظر وهذا التفكير وهذا الاعتبار، فيخشى كما قال تبارك وتعالى: وكم من آية يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذن ينبغي كذلك لهذه لنا أن نجتهد في أن نقوم بهذه العبادة القلبية، التفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى. وليس المراد بالنظر نظر أهل الكلام، أهل الكلام شرطوه في الإيمان، قال الإنسان إيمانه ما يصح، هو الواجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسول بالصفات كما ذكر ابن عاشر. بل بعضهم قال القصد إلى النظر واجب، وبعضهم أن الذي إيمانه بغير نظر إيمانه غير صحيح باطل، وإذا كان إيمانه باطل فبعضهم حتى قال كافر. إيمان العوام الذي لم يحصل بنظر بعضهم صرح بتكفيرهم. نعم، النظر مطلوب ولكن ليس واجب في الإيمان. مطلوب الإنسان ينظر، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ولكن ليس واجبا من أجل تحقيق الإيمان. وليس واجب عليهم النظر كما لدى أهل الكلام مستطر. ولم يذكر حديثا هنا باب أو باب المبادرة إلى الخيرات. باب المبادرة، مبادرة هنا معناها بها التسابق، وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن هذا من صفات المتقين أنهم يبادرون ويسارعون إلى الخير. وأذكر كذلك بالمناسبة، نحن أمامنا العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، وهو كما يقال بداية النهاية، بداية النهاية، مرة ثلث ومرة ثلث آخر، وأمامنا الثلث الثالث، فلا بد أن يتأهب ويستعد الواحد منا لعله أن يحصل فيه ما فاته من الخير في أوله. وإياي وإياكم أن يجعل الواحد الثلث الأخير كالثلثين في الأول، أو ربما يهمله حتى لكأنه ليس من رمضان. هذا يقع لبعض إخواننا من غير من ربما ابتلوا مثلا بالتجارة التي تزدهر وتنشط في العشر الأواخر غيره، وخصوص مثلا النساء تبقى تقول لرجلها تكتب له قائمة من مواد الحلويات وكذا كأنها تستعد ليوم العيد. ماذا يكون مع العيد إذا ذهب لك بعشر هذه كلها؟ وتبدأ كذلك وهي تطالع في الانترنت أنواع الحلويات وكيف تصنع، ما هي المواد والتحضيرات والمستحضرات والمواد، ويكون هذا هو يعني جهدها وطاقتها واجتهادها، ويساعدها كذلك الرجل على هذا بأن يشتري له هذه المواد، ويبقى السعي حثيثا في خلال هذا العشر لأداء الأمر. نعم، أقول لإخواني صراحة هذه غفلة كبيرة، وعشنا منها يعني من المفروض ما يكون معه الاعتبار، عشنا منها فترات من الزمان سبقت، نعم، أن الإنسان يكون هذا هو همه في العشر الأواخر. هذه رمضان كله أيها الإخوة هي فرصة لنا من أجل أن نغتنمه في مضاعفة الأجور، وزاد الله تبارك وتعالى لنا هذه الفرصة التي هي أخيرة، يعني الواحد منا يستطيع أن يتدارك ويستدرك ما فاته. وهذه العشرة تعلمون أنه فيها ليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليلة القدر خير من 1000 شهر. ومن نعم الله عز وجل علينا أن أخفاها عنا حتى نجتهد في جميع. وليس معنى واحد أن يركن إلى ما هو معلوم عند الناس أن ليلة 27 هي ليلة القدر، فإذا كانت ليلة 27 قام وصهر الليلة كله وليته صهره في السن، ربما يصهره في البدع. نعم. ثم بعد ذلك خلاص قال ليلة القدر الحمد لله لأني أحييتها كامل، وربما أحييتها في غير الطاعة، المهم لم أنم فيها. ليس هذا هو كيف نستقبل هذه العشر. أيها الأخوة، ما زلت الحمد لله بيننا وبينها هذه الليلة، هذه الليلة ليست منها، هذه ليلة 20، ولكنها ليلة 21 انطلاقة. الانطلاق ليلة 21 وهي ليلة الغد، لا أقصد الليلة هذه التي أمامنا، أقصد ليلة الجمعة غدا الخميس ليلا، هو الليلة الأولى من العشر الأواخر، ليلة 21. يعني غدا 20 واليوم الذي بعده 21، الليلة التي تكون في يوم الخميس يقال لها ليلة 21، وهي أول ليلة من العشر الأواخر. أقول لإخواني احرصوا ما هي إذا كان رمضان كله، قال الله عز وجل فيها أياما معدودات، فهذه أقل من أيام معدودات، أيام قليلة قليلة، أقل من معدودات، يصبر الإنسان فيها ويحرص، يقرأ القرآن الكريم في ليله ويصلي، ويبعد عنه هذا الجهاز الساحر الذي فيه مغناطيس والجاذبية. الواحد يقول لك سنة نشوف واش كاين، وسلام يقول واش كذا واش كذا، فإذا به يمضي الساعة وأكثر معه من غير أن يشعر، بل ربما يحيي ليله به. لا، ممكن بعضنا ما ختم القرآن الكريم في رمضان كله، أو بقي له شيء قليل، بل أقول له أن شخصا مهما كان عندهم الكسل يستطيع أن يختمه ويبتدئه من الغد. لكن فقط الذي أنصح به إخواني هذه الحلويات والبطيات وكذا، الذي الواحد على قدم وساق يتأهب ويستعد ويعد منها ما يعد، ويظن نفسه أن هذا عمل مطلوب منه ليوم العيد، الأمر سهل والحمد لله. هناك محلات تبيع هذه الحلويات، يعني اذهب إليها فقط ليلة العيد أو ليلتين قبله، وجئ بما تحتاجه منها بالكيلوغرام، واسترح وأرح أهلك، واستقبل هذه العشر بما تستقبل به من الاهتمام والاجتهاد والحرص على أن الإنسان إذا أدركها يجتهد في قراءة القرآن الكريم وفي قيام الليل. وكذلك أنبه خصوصا إخواننا الذين يصلون في المساجد، كونوا على حذر، سوف يقع شيء من العبث بأوقات الصلوات. هذه الأيام نحن نصلي على الساعة 6:10، 6:15، معقول، لكن ربما إذا جاءت العشر الأواخر عندما ينصرف الناس من التهجد يبقى وينتظروا، قال ماذا بقي ينتظرون هذه الصلاة، إذا نصليها ربما 6:50، ممكن ستسمعون بعض الناس يصلي 6:50. نعم، هذا لابد أن تنتبه له. نعم، ولا بأس الإنسان يكثر من الدعاء أن يوفقه الله تبارك وتعالى للعمل الصالح في هذه العصر، يسأل الله تبارك وتعالى ويكثر من الدعاء اليوم وغدا أن يوفقه الله ليجتهد ويحرص ويعين على ذلك. كذلك أقول لإخواني يعين على ذلك أن الإنسان لا يفوت نصيبه من القيلولة. القيلولة معناها أن ينام، وجيد ينام بعد الظهر، أي الظهر 1:30، ينام سوف يجد إن شاء الله الليلة نشيطا، ولا يكثر كذلك من الأكل في الليل. بعض الناس يأكل 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 ما دامت المائدة فوق الأكل هو يأكل، فإذا ملأ بطنه بالمأكولات يحتاج إلى أن يشرب كثير من الماء، وهذا هو النوم بعينه. بل هناك بعض المأكولات لو يتجنبها الشخص ويريد الاستعداد أفضل، يعرف هو بعض المأكولات التي هي منومة منومة. نعم، هذا كله أقوله، ونحن قلت الواحد يستطيع أن ويجتهد ويحرص على أن يدعو الله عز وجل أن يوفقه لاستقبال هذه العشر، ويجتهد فيها ويعمل لها. بما النبي صلى الله عليه وسلم كان من حرص عائشة رضي الله عنها أن قالت له: يا رسول الله، إذا أنا أدركت هذه الليلة ماذا أقول؟ قال: قل: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو، يقرأ القرآن ويصلي صلاة القيام إذا لم يصليها مع الإمام، ويصلىها مع الإمام، فيقرأ القرآن الكريم ويسبح ويذكر الله تبارك وتعالى، ويستريح بعض الوقت من الليل ليقوم إلى صباحه وإلى سحوره، نعم، وهو نشط. فأسأل الله تبارك وتعالى يوفقني وإياكم لإدراك هذه العشر وللعمل الصالح فيها، وأن يتقبل منا جميعا أعمالنا. قال رحمه الله الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم. سحبان، ماذا تعني فتنا؟
بادروا بالأعمال فتنا.
نعم،
ما هو مفعول؟ لا، مفعول مطلق.
ما هو فعله الذي نصبه على المفعولية المطلقة؟ هو مفعول به. نعم،
به، مفعول به،
هو مفعول به. بادروا بالأعمال فتنا، ففتن مفعول به لبادروا، والفاعل والواو. نعم، قال: فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن معنى أنه عرض الدنيا يحبه ويبيع دينه لأجل ذلك. رواه مسلم. عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها، عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري، رواه البخاري. والتبر المراد به الذهب أو الفضة قبل أن يسبك، قال له التبر. نعم، قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قلت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل، متفق عليه. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل، متفق عليه. وهذا واضح فيه المبادرة، أن الإنسان رأى أن هذه التمرات التي في يده إذا هو بقي حتى يأكلها هذا فيه تأخر وفيه تراخي، فرأى أنها ربما تعطل وتؤخره، فبادر وتقبل الله منه مبادرته، فكان أن مات شهيدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، متفق عليه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق. تصدق والتاء هنا قلنا اكتفى بواحدة وإلا فهما تاءان، أصله أنت تصدق، تاء الباقية هي تاء الفعل والتاء الأولى هي تاء المخاطب، أنت تصدق كما تقول تتكلم وتتعلم. أنت صدق وأنت صحيح شحيح، وأنت صحيح شحيح. مصطفى الخليف، ماذا تعرب وأنت صحيح شحيح؟ مصطفى.
نعم شيخ.
ماذا تعرب هذه الجملة؟
جملة حالية.
نعم، إذن فهي جملة حالية. نعم، أن تصدق وأنت صحيح أي في حال صحتك وشحك، والشح هنا أن عندك ما لا تستطيع أن تطلق يدك به من المال. وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، إذن الإمهال هنا ترك المبادرة، والمبادرة بالصدقة هو المطلوب. حتى إذا بلغت الحلقوم، حتى إذا بلغت الحلقوم، بلبول أين هو فاعل بلغت؟ مسعود.
أمشي.
أين فاعل بلغت؟
الروح.
أين هو؟
مستطيع تقديره هي.
ها؟ لا، أين ذكر الروح التي يعود عليها الضمير؟ الضمير لابد أن يعود على مذكور سبق ذكره، ضمير الغيبة.
محذوف دل عليه السياق مفهوم من المعنى.
نعم، إذن فهذا موجود لابد أن يكون عندنا على العلم، فهو كقوله تبارك وتعالى: حتى توارت بالحجاب أي الشمس ولم يتقدم لها ذكر، فمثل هذا نادر موجود على كل حال العربية. حتى إذا بلغت الحلقوم أي بلغت الروح الحلقوم، لم يتقدم لها ذكر، ولكن معلوم أن المراد هنا إنما هي الحلقوم. الحلقوم هو موضع التراقي، حتى إذا بلغت التراقي وقيل مراق. نعم، قلت يعني حين ذاك قلت لفلان، قلت يعني هذا التراخي خلاف المبادرة، قلت لفلان كذا وكذا، كأنه توصي وتوصي ربما في وقت ضيقت على نفسك لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، متفق عليه. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا، فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا، قال فمن يأخذه فمن يأخذه بحقه، فأحجم القوم. إذن عندما تذكر الشروط وتذكر الأوصاف المعينة ربما يقل الطالبون، فقال فمن يأخذه بحقه فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه، فأخذه ففلق به هام المشركين، ففلق به هام المشركين بمعنى أنه أبلى به بلاء حسن، والهام المراد به الرؤوس، الرؤوس يعني كان يضرب بهم على رؤوس، فضرب الرقاب كما قال الله عز وجل. نعم. عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال أي أنس اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه البخاري. نعم. إذن وهذا هو مذهب السلف ومنهجهم. نعم. في مسألة يعني ما يقع أو ما يجري من الأمراء والسلاطين من منكرات، إذن جاء الناس إلى أنس باعتبار أن أنس صحابي من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له اشتكون لما يجدون من الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي الذي أحصوله وقتلاه كانت 120,000 ممن قتله، وكان يقتل في شيء يعني لا يستحق القتل، وكان من الظلم ما كان، فجاء يشكوهم يشكون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه ما يجدون منه، فقال اصبروا اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. إذن ما قال لهم أنكروا عليه وتكلموا فيه في مجالسكم وتناولوه ب نعم، وإنما الله عز وجل رماكم به وعاقبكم به، وإنما هذا من شؤم ذنوبكم، يكفر الله عز وجل عنكم بما بأعماله هذه ما يكفر. نعم. حديث رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، رواه الترمذي وقال حديث حسن، وهذا حديث ضعيف. نعم. وعنه أن رسول الله يعني أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، وهذا من المبادرة، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل؟ على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. رواه مسلم. إذن هذا كذلك من المبادرة التي كانت من الصحابة رضوان الله عليهم، وفي بعض روايات هذا الحديث ما تظهر فيه المبادرة. نعم، أن الصحابة رضوان الله عليهم عندما أخبرهم لو أعطينا الراية غدا، هكذا جاء في بعض روايته، غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، إذن أخذ الصحابة يترددون أمام خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاه. فلما علم بمرادهم قال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا له: هو يشتكي عينيه. فأمرهم أن ينادوه، فجاء فبصق في عينيه فقام كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. باب المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. والمراد بالمجاهدة واضح، المجاهدة كأن مادة الكلمة مأخوذة من الجيم الهاء الدال، الجهد أي الطاقة والوسع. والمراد بالطاقة والوسع الذي يبذل هنا في طاعة الله تبارك وتعالى، والاجتهاد في التقرب إليه بالأعمال الصالحة. ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم فيما هو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا أي ولي من أولياء الله، آذنته بمعنى أعلمته. كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أي اعلموا، فقد آذنته أي أعلمته أي أعلمته نعم فقد آذنته بالحرب أي الله عز وجل محارب له. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما هذه نافية؟ ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نبيل بوزيد ماذا تعرب أحب؟
السلام عليكم.
سلام.
سلام. شيخنا لا تكون خبر ما؟
خبر؟
خبر ما؟
لا 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 لا. سعيد دولي. ماذا تعرب أحب؟ قال هو خبر ما. تفضل سعيد إذا كنت قريبا من هاتفك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أحب شيخ الله
لا تحتاج إلى
أحب مبتدأ ما أحب
منصوب
لا 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 أعلم
القادر علان
أم شيخنا لعله تمييز
لا إله إلا الله هكذا أنا كنت أظن أنها لا تتخطاك بابا تني بابا
شيخ
نعم تفضل
شيخ فولبي
لا إله إلا الله كيف نفعل به محمد بن سلامي محمد
ما أعلم شيخ ما أعلم
حمزة بن حمين
شيخ نعت للشيء
أحسنت نعم سمعت عبد القادر علان
نعم سمعت
ولا تسألني تقول لماذا هي منصوبة ولا مفتوحة
نعم شيخ أنا واضح الآن
إذن أحب نعت لشيء وهو مفتوح لأنه ممنوع من الصرف كان الأصل أنه ما دام نعت لشيء وشيء مجرور أن يقال أحبي ولكن لما كان ممنوعا من الصرف نعم جاء كما تراه نعم مفتوحا إذن ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه بشيء أحب إلي مما افترضته عليه إذن واضح معناها أن الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل أول لا يأتي بالفرائض لا يأتي بالنوافل قبل الفرائض نحن ربما ظاهرة كأنكم ربما كلكم رأيتموها أن بعض الناس يحرص على التراويح أكثر مما يحرص على الفرائض ترى بعض الناس ونحن خارجون من صلاة العشاء هو يجري إلى التراويح وربما صلى العشاء في بيته منفردا في غير جماعة ثم ويأتي للتراويح فقط يحرص على التراويح أكثر من حرصه كما ترون كذلك بعض الناس يعني يحرص على صلاة الجنازة أكثر من حرصه على صلاة الفريضة في المسجد إذن صلاة الفريضة أولى بالاهتمام وأولى بالجد وأولى بالحرص إذن وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه مما فرضه الله تبارك وتعالى لا يمكن هذا، وتقرب هذا غير صحيح، وتقرب فيه خلل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما يزال، وما كذلك هذه نافية، شرط في عملي زال، لا بد أن تقدم نفي أشبه، وهي كما تعلمون من أخوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. وما يزال تدل على الديمومة والاستمرار. وما يزال عبدي، هذا هو ديدن كل عبد عارف بمعنى العبودية لله عز وجل، إنها لا تنقطع، وأنه ليس هناك أمد يتوقف الشخص فيه عند العبودية، كما قال بعضهم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين كأنه منزلة أو مرتبة يصير إليها العبد في العبادة، فيصير كل شيء بالنسبة له مباح. وهذا بعض الدراويش هكذا يظن، أنه كأنه رفع عنه القلم وأنه بلغ هذه المرتبة. لا، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي بعد الفرائض، حتى، وحتى هنا تفيد الغاية، حتى أحبه، أي حتى يبلغ من الله عز وجل هذه المرتبة، مرتبة أن الله يحبه، ليس هو يحب الله. هذه دعوة كل إنسان يمكن أن يدعيها، ولكن محبة الله لك تبارك وتعالى هي الغاية التي الإنسان ينشدها. وبعض الناس على كل حال نعرفهم، نعم موجودين في بيئاتنا، بعضهم يقال له فلان يعني أنك تعبد الله عز وجل، وهو في وقت العبودية لأنه يلتفت ويتحسس وينتظر لعله أن يرى شيئا مما قالوا له بأن هذه كرامة تقع لك، شيء من خوارق العادة، فالشيطان تجسس على مقصده وتعرف على مقصده، فأراه شيء من الأشياء، وربما أراه نورا، نور في جهة معينة. الرجل على كل حال جاهل، لا يعرف بأداب العبودية، فينتظر الصباح بفارغ الصبر، مجد أن يقول لي أصحابه وبطانته بأنني رأيت كذا، والكرم خلاص إبنت، آية يقول لي خلاص فلان لا لموت، لك انزل عليك الروضة تاعتك والقبة تاعتك، وانزل لك الزيارة تاعك، وهكذا تعيش، وللأسف يبقى عايش مسكين بمثل هذا الأوهام. وربما سموه الدرويش، ولا سموه البهلول، ولا سموه كذلك المجذوب، هذه ألقاب كلها تقال لهذا النوع من الناس، وبالفعل مجذوب وبهلول ودرويش كذلك، ولكن ليس هذه عبادة المسلمين، ليس هذه صفتها. نعم، قال حتى أحبه، إذن يبقى الإنسان يعبد الله تبارك وتعالى حتى يموت، حتى يموت. نعم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين الموت تتيقنه كل نفس، ويحاذره كل إنسان. قال إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وتعلمون أن اليهود والنصارى كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم ادعوا أنهم يعني أحباب الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إذن هذه المرتبة، كثير ما تسمع بعض الناس يتكلم في المحبة والحب والمحبة ومحبة النبي ومحبة الله وحب وحب وما إلى ذلك، وهو لا يعرف حتى بداية الكلام فيه. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا هو ولي الله الحقيقي، ولذلك هذا الحديث أيها الإخوة القدسي الذي رواه البخاري بعض أهل العلم ألف فيه كتابا لبيان معنى الولاية كما فعل الشوكاني رحمه الله، قطر الولي في معرفة الولي أو نحو هذا، وكذلك فعل شبيهه الصنعان رحمه الله في كتاب سماه الألطاف في معرفة الإنصاف في معرفة مال الأولياء من الكرامات والألطاف. وبعض الناس يتكلم في الولاية بكلام بعيد عن الشريعة، بعيد عن الشريعة، لا علاقة له بالشريعة إطلاقا. نعم، في بلادنا هذه نعم معظم كلام الناس ككلام الشيعة على الإمامية على أئمتهم، يشبه كلامنا نحن في الأولياء كلام الشيعة على أئمتهم الذين هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأظن ربما هذا الذي عندنا صورة مما عند الشيعة، صورة ربما غير مفضوحة غير مكشوفة، ولكنها تنكشف إن شاء الله تعالى. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. وهذا كذلك حديث القدسي: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. ورواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، مغبون بمعنى أنه من المفروض أنه يربح بهما، ولكنه للأسف لا يعرف منزلتهما صحيح وفارغ، ولكنه لا يعرف قيمتهما فيخسر. هذا هو الغبن في الخسارة في التجارة، ويوم التغابن يوم القيامة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. متفق عليه هذا لفظ البخاري، ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العصر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العصر، هذه العصر التي نحن قلت يحول بيننا وبينها تقريبا 24 ساعة، إذا دخل العصر أي من رمضان أحيا الليل، ومعنى أحيا الليل واضح بمعنى أنه لم يكن ينم أو كان ينام منها قليلا، وأيقظ أهله لم يدعهم نائمون. وهذا كذلك من النصح، وأقول هذا الكلام للأزواج، إنه من النصح لزوجته ألا يتركها نائمة الليل وهو يخرج للتراويح، أو ربما يصلي في بيته ويقرأ القرآن ويرى زوجته نعم في شغل لا علاقة له بهذه العصر، أو تقول له يعني تعطيه قائمة المواد التي تحضر لصناعة الحلويات فينبعث هو أو يكلف من يأتيه بها ويتركها في المطبخ يصير مصنع لصناعة الحلويات، ويعجبه أنها تعده لهذه اليوم العيد. نعم، ويحرص على ذلك حرصا شديدا، ويراها مقصرة ولا ينصحها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بشيء، وإنما لما رأى أهله ربما ناموا أكثر من العادة أو نوما لا يناسب هذه الأيام يوقظهم صلى الله عليه وسلم، وأيقظ أهله، أي ليدركوا نصيبهم من الخير الذي في هذه الليالي. وهذا الحديث الذي فيه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، الذي رواه لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، وعائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أنه كان يحرضهم على العمل، فكان أن ينبعث منها تساؤل ماذا نقول إن نحن أدركنا هذه الليلة، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هكذا إذن يكون الرجل مع زوجته لا يكون غاشا لها. نعم، قال وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. المئزر عندهم قديما يعني كانوا يكنون به عن ترك الجماع، شده بمعنى أنه لم يطلقه للجماع، فكان يترك الجماع في هذه العشر. نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وفي كل خير يعني في كل منهما ضعيف أو قوي، المهم مؤمن. احرص على ما ينفعك، والحرص هو شدة الطلب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن من المجاهدة أن الإنسان لا يتقعس ولا يعجز، ويباشر أسباب النجاح ويتوكل على الله عز وجل، فهذا هو المطلوب منه، وهذه تسمى المجاهدة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، متفق عليه. في بعض الروايات لمسلم حفت بدل حجبت، والمعنى واحد، فمن تقحم الحجب فسوف يقع في النار. حفت النار بالشهوات، فمن تقحم الشهوات وفعلها نعم سوف كأنه يهتك الستار الذي بينه وبين النار، سوف يلقى في النار. وعن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة يعني بقرة وحدها، فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء، افتتح النساء فقرأه، ثم افتتح آل عمران فقرأه. إذن هذا يمكن أن يؤخذ منه دليل على جواز تنكيس السور، تنكيس السور بمعنى الإنسان يقرأ سورة ثم يقرأ التي قبلها لا بأس إذا كان في الركع، وأما إذا كان في ركعتين إن شاء الله لا بأس به كذلك. إذا كان مثلا إنسان يقرأ سورة البقرة في سورة، عفوا، يقرأ سورة مثلا النساء ثم يتبين له الركعة الثانية أن يقرأ بسورة آل عمران، فإن شاء الله ذلك أبعد عن سورة تشنكيس، لأنه ما قرأ بهما في ركعة واحدة وإنما في صلاة واحدة. نعم، قال فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم سبحان، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، أي وأدع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا أصلي جالسا. متفق عليه طول القيام. عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. وعن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة. أهل الصفة مجموعة من فقراء المهاجرين، ليس فيهم واحد من الأنصار، فهي حاجة بشرية تعرض للإنسان، ليس كما زعم أقوام قالوا الصوفية أصلها من الصفة وأرادوا أن يجعلهم أصلا الصفة هم أصل الصوفية. الصفة في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مكان مخصص لذوي الحاجات، الناس الذين ربما يأتون مهاجرين النبي عليه السلام وليس عندهم مأوى في المدينة ولا من يأويهم، فكانوا يبقون في هذا المكان حتى إذا استغنوا خرجوا وتركوه ولم يتخذوه للأبد. إذن قوله وكان من أهل الصفة رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وعن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله. خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. بسر بضم الباء والسين المهملة. وعن أنس قال غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لأن الله أشهدني. قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركون. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، يعني عرفته ربما ببنانه الذي كان متميزا. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي إشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخرها، متفق عليه. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مراء من الرياء، مراء معناه بصدقته. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، متفق عليه. عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم. جثى بمعنى كأنه تأهب له نوع تأهب، قد يكون في ذلك نوع احترام، وقد لا يقوله وهو متكئ على أريكته أو شبعان أو نحو ذلك من أحوال الإنسان التي ربما لا يستطيع معها أن يتأمل. وهذا الحديث حديث عظيم نذكر به ما الله عز وجل من صفات العظمة التي تدل على أنه تبارك وتعالى عظيم، إليه المنتهى في صفات الكمال. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. الله عز وجل أن جميع الأرض غفر ذنبهم تبارك وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى غفار غفور، ولن يبلغ الناس جميعا ضره فيضره، ولا يبلغ نفعه فينفعه. وهكذا قال في هذا الحديث: لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص أو ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط الذي هو بعض الفقهاء يقولون مثل المخيط، وكل ما من الأدوات الثقيل لا يجوز الاستنجاء به. هكذا أقول وربما أتركها لغز، من منكم له الجواب؟ يقول الفقهاء: الأجسام الثقيلة هكذا لا تصلح للاستنجاء. موسى السوقي أين هو؟ كأنه غائب اليوم.
نعم شيخنا. الله عليك.
ما هو ما معنى هذا الكلام؟
يعني ان يعني الشيء الذي يعني لا يمص ليس له يعني كأنه يمص البلد.
احسنت. اذن هذا هو الجواب تماما. اذن معناها ما يكون من نجاسة مثل هذا الاجسام الثقيلة لا تمتص، وعليه فلا تصلح لإزالة النجاسة سيما البول. وما دامت كذلك نعم، فمخيط إذا أدخل البحر كذلك لا يمتص، لا يأتي معه بشيء من الماء. إذن هكذا لو أن أول الناس وآخرهم وجنهم وإنسهم قاموا على صعيد واحد فسألوا الله تبارك وتعالى على تفنن ما سألوه، فلا ينقص مما عند الله تبارك وتعالى شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. كذلك نقول هذا الكلام ونذكر به بعض الناس المقلدين غلاة في التقليد. إذا ذكرنا لهم صفة من صفات الله عز وجل قال أنا نخاف أن نشبه الله عز وجل. كيف تشبه الله عز وجل الذي موصوف بهذه الصفة صفة العظمة؟ إذا ذكر لهم أن الله تبارك وتعالى يأتي ينزل، وأنه تبارك وتعالى يضحك ويرحم ويغضب، قال نحن نخاف من التشبيه. أي تشبيه تتكلم عليه؟ هذا هو الرب عز وجل وهذه صفته سبحانه وتعالى. نذكر أنه غني، ونذكر أننا نحن فينا الأغنياء، وأنه كريم وفينا الكرام، وأنه سبحانه وتعالى رحيم وفينا الراحمون. ويقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، من غير توهم مشابه أو تشبيه. الذي يظن بأنه يقع تشبيه في قلب الناس إنما هو يريد هو أن يوقعه فيه، وإلا فبعيد أن يقع التشبيه بين الخالق البارئ الذي أمره للشيء إذا أراد أن يقول كن فيكون أن يقع التشبيه بينه وبين خلقه. سبحان الله. إذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن عندنا اليوم باب أو باب الاستقامة، باب الاستقامة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه الآية الأولى: فاستقم كما أمرت. من تأمل هذه الآية علم أن الاستقامة المطلوبة شرعا هي الاستقامة المأمور بها التي جاءت بها الشريعة، وليست التي ربما يستحسنها البعض منا ويظن أن هذه الاستقامة كما أمرت. كما أمرت، وهكذا كذلك الآية قبلها فيها هذا المعنى أيضا. وفي الحديث عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هو بمعنى الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. قل آمنت بالله، وليس معنى القول فقط باللسان، وإن من وراء الإيمان الحقيقي. كثير ما نرى عامة الناس يعبرون عن شيء يجدونه في قلوبهم يسمونه الإيمان، ولكنك إذا تباحثت معه ما يعتقده وجدت شيء آخر. ولذلك قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وما هم، ما هذه النافية؟ وما هم بمؤمنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. إذن كأن الاستقامة المطلوبة هي الاستقامة التي يستطيعها ويقدر عليها الواحد منا، كما تقدم لنا في التقوى: اتقوا الله حق تقاته. إذن والمقاربة المراد بها هو القصد الذي صاحبه ليس غال فيه ولا كذلك مقصر. والمراد بالسداد الاستقامة. سددوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. العمل ليس هو المنجي، إنما ينجو الواحد منا بفضل الله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله، معنى حتى أنت لا تنجو بعملك رغم أنك عمل كثير. قال صلى الله عليه وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إلا أن يتغمدني. إذن الأعمال إنما هي سبب، سبب، وهذا السبب الذي قد يبطل أحيانا. لذلك قوله تبارك وتعالى: دخول الجنة بما كنتم تعملون، ليس المراد بالباهنة الثمنية وإنما هي السببية. قال: باب التفكير في عظيم مخلوقات الله وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورها وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. قال الله تعالى: إنما أعظكم بواحدة، إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآية وآيات بعدها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من فراشه يقرأ بها، بهذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر سورة آل عمران 10 آيات. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. والآيات في الباب كثيرة، والآيات في الباب كثيرة. نعم، والنظر هنا المراد به نظر التفكير، ونظر التفكير لا بد أن يسبقه نظر البصر. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فلينظر الإنسان إلى طعامه: إنا صببنا الماء صبا وشققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. هذا كله يعتبر نظر التفكير، أي التأمل والاعتبار، وهو عبادة القلب، عبادة القلب بالتفكر والنظر والاعتبار في مخلوقات الله عز وجل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وكثير منا على كل حال، نعم، قلما ينظر هذا النظر وهذا التفكير وهذا الاعتبار، فيخشى كما قال تبارك وتعالى: وكم من آية يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذن ينبغي كذلك لهذه لنا أن نجتهد في أن نقوم بهذه العبادة القلبية التفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى. وليس المراد بالنظر نظر أهل الكلام، أهل الكلام شرطوه في الإيمان، قال الإنسان إيمانه ما يصح، هو الواجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسول بالصفات كما ذكر ابن عاشر. بل بعضهم قال القصد إلى النظر واجب، وبعضهم أن الذي إيمانه بغير نظر إيمانه غير صحيح باطل، وإذا كان إيمانه باطل فبعضهم حتى قال كافر. إيمان العوام الذي لم يحصل بنظر بعضهم صرح بتكفيرهم. نعم، النظر مطلوب ولكن ليس واجب في الإيمان، مطلوب الإنسان ينظر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ولكن ليس واجبا من أجل تحقيق الإيمان، وليس واجب عليهم النظر كما لدى أهل الكلام مستطر. ولم يذكر حديثا هنا. باب أو باب المبادرة إلى الخيرات، باب المبادرة، مبادرة هنا معناها بها التسابق، وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد، من غير تردد. قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن هذا من صفات المتقين أنهم يبادرون ويسارعون إلى الخير. وأذكر كذلك بالمناسبة، نحن أمامنا العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، وهو كما يقال بداية النهاية، بداية النهاية، مرة ثلث ومرة ثلث آخر، وأمامنا الثلث الثالث، فلا بد أن يتأهب ويستعد الواحد منا لعله أن يحصل فيه ما فاته من الخير في أوله. وإياي وإياكم أن يجعل الواحد الثلث الأخير كالثلثين في الأول، أو ربما يهمله حتى لكأنه ليس من رمضان. هذا يقع لبعض إخواننا من غير من ربما ابتلوا مثلا بالتجارة التي تزدهر وتنشط في العشر الأواخر غيره، وخصوص مثلا النساء تبقى تقول لرجلها تكتب له قائمة من مواد الحلويات وكذا كأنها تستعد ليوم العيد. ماذا يكون مع العيد إذا ذهب لك بعشر هذه كلها؟ وتبدأ كذلك وهي تطالع في الانترنت أنواع الحلويات وكيف تصنع، ما هي المواد والتحضيرات والمستحضرات والمواد، ويكون هذا هو يعني جهدها وطاقتها واجتهادها، ويساعدها كذلك الرجل على هذا بأن يشتري هذه المواد، ويبقى السعي حثيثا في خلال هذا العشر لأداء الأمر. نعم، أقول لإخواني صراحة هذه غفلة كبيرة، وعشنا منها يعني من المفروض ما يكون معه الاعتبار، عشنا منها فترات من الزمان سبقت، نعم، أن الإنسان يكون هذا هو همه في العشر الأواخر. هذه رمضان كله أيها الإخوة هي فرصة لنا من أجل أن نغتنمه في مضاعفة الأجور، وزاد الله تبارك وتعالى لنا هذه الفرصة التي هي أخيرة، يعني الواحد منا يستطيع أن يتدارك ويستدرك ما فاته. وهذه العشرة تعلمون أنه فيها ليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليلة القدر خير من ألف شهر. ومن نعم الله عز وجل علينا أن أخفاها عنا حتى نجتهد في جميع. وليس معنى واحد أن يركن إلى ما هو معلوم عند الناس أن ليلة 27 هي ليلة القدر، فإذا كانت ليلة 27 قام وصهر الليلة كله وليته صاره في السن، ربما يسهره في البدع. نعم. ثم بعد ذلك خلاص قال ليلة القدر الحمد لله لأني أحييتها كامل، وربما أحييتها في غير الطاعة، المهم لم أنم فيها. لا، ليس هذا هو كيف نستقبل هذه العشر. أيها الأخوة، ما زلت الحمد لله بيننا وبينها هذه الليلة، هذه الليلة ليست منها، هذه ليلة 20، ولكنها ليلة 21 انطلاقة. الانطلاق ليلة 21 وهي ليلة الغد، لا أقصد الليلة هذه التي أمامنا، أقصد ليلة الجمعة غدا الخميس ليلا، هو الليلة الأولى من العشر الأواخر، ليلة 21. يعني غدا 20 واليوم الذي بعده 21، الليلة التي تكون في يوم الخميس يقال لها ليلة 21، وهي أول ليلة من العشر الأواخر. أقول لإخواني احرصوا ما هي إذا كان رمضان كله، قال الله عز وجل فيها أياما معدودات، فهذه أقل من أيام معدودات، أيام قليلة قليلة، أقل من معدودات، يصبر الإنسان فيها ويحرص، يقرأ القرآن الكريم في ليله ويصلي ويبعد عنه هذا الجهاز الساحر الذي فيه مغناطيس والجاذبية. الواحد يقول لك سنة نشوف واش كاين، واش عم يقول واش كذا واش كذا، فإذا به يمضي الساعة وأكثر معه من غير أن يشعر، بل ربما يحيي ليله به. لا، ممكن بعضنا ما ختم القرآن الكريم في رمضان كله أو بقي له شيء قليل، بل أقول له أن شخصا مهما كان عندهم الكسل يستطيع أن يختمه ويبتدئه من الغد. لكن فقط الذي أنصح به إخواني هذه الحلويات والغطيات وكذا، الذي الواحد على قدم وساق يتأهب ويستعد ويعد منها ما يعد، ويظن نفسه أن هذا عمل مطلوب منه ليوم العيد، الأمر سهل والحمد لله. هناك محلات تبيع هذه الحلويات، يعني اذهب إليها فقط ليلة العيد أو ليلتين قبله وجئ بما تحتاجه منها بالكيلوغرام، واسترح وأرح أهلك، واستقبل هذه العشر بما تستقبل به من الاهتمام والاجتهاد والحرص على أن الإنسان إذا أدركها يجتهد في قراءة القرآن الكريم وفي قيام الليل. وكذلك أنبه خصوصا إخواننا الذين يصلون في المساجد، كونوا على حذر، سوف يقع شيء من العبث بأوقات الصلوات. هذه الأيام نحن نصلي على الساعة 6:10، 6:15، معقول، لكن ربما إذا جاءت العشر الأواخر عندما ينصرف الناس من التهجد يبقى وينتظروا، قال ماذا بقي ينتظرون هذه الصلاة، إذا نصليها ربما 6:50، ممكن ستسمعون بعض الناس يصلي 6:40. نعم، هذا لابد أن تنتبه له. نعم، ولا بأس الإنسان يكثر من الدعاء أن يوفقه الله تبارك وتعالى للعمل الصالح في هذه العصر، يسأل الله تبارك وتعالى ويكثر من الدعاء اليوم وغدا أن يوفقه الله ليجتهد ويحرص ويعين على ذلك. كذلك أقول لإخواني يعين على ذلك أن الإنسان لا يفوت نصيبه من القيلولة. القيلولة معناها أن ينام، وجيد ينام بعد الظهر، أي الظهر 1:30، ينام سوف يجد إن شاء الله الليلة نشيطا، ولا يكثر كذلك من الأكل في الليل. بعض الناس يأكل 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 ما دامت المائدة فوق الأكل هو يأكل، فإذا ملأ بطنه بالمأكولات يحتاج إلى أن يشرب كثير من الماء، وهذا هو النوم بعينه. بل هناك بعض المأكولات لو يتجنبها الشخص ويريد الاستعداد أفضل، يعرف هو بعض المأكولات التي هي منومة منومة. نعم، هذا كله أقوله، ونحن قلت الواحد يستطيع أن ويجتهد ويحرص على أن يدعو الله عز وجل أن يوفقه لاستقبال هذه العشر، ويجتهد فيها ويعمل لها بما النبي صلى الله عليه وسلم كان من حرص عائشة رضي الله عنها، أن قالت له يا رسول الله إذا أنا أدركت هذه الليلة ماذا أقول؟ قال قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تقرأ القرآن ويصلي صلاة القيام إذا لم يصليها مع الإمام، ويصلىها مع الإمام فيقرأ القرآن الكريم ويسبح ويذكر الله تبارك وتعالى، ويستريح بعض الوقت من الليل ليقوم إلى صباحه وإلى سحوره، نعم، وهو نشط. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لإدراك هذه العشر وللعمل الصالح فيها، وأن يتقبل منا جميعا أعمالنا. قال رحمه الله الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم. سحبان، ماذا تعني فتنا؟
بادروا بالأعمال فتنا.
نعم،
ما هو مفعول؟ لا، مفعول مطلق.
ما هو فعله الذي نصبه على المفعولية المطلقة؟ هو مفعول به. نعم،
به، مفعول به،
هو مفعول به. بادروا بالأعمال فتنا، ففتن مفعول به لبادروا والفاعل والواو. نعم،
نعم.
قال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذا معناه كأنه عرض الدنيا يحبه ويبيع دينه لأجل ذلك. رواه مسلم. عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها، عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري، رواه البخاري. والتبر المراد به الذهب أو الفضة قبل أن يسبك، قال له التبر. نعم، قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قلت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة، فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل، متفق عليه. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل، متفق عليه. وهذا واضح فيه المبادرة، أن الإنسان رأى أن هذه التمرات التي في يده إذا هو بقي حتى يأكلها هذا فيه تأخر وفيه تراخي، فرأى أنها ربما تعطل وتؤخره، فبادر وتقبل الله منه مبادرته، فكان أن مات شهيدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، متفق عليه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق، تصدق والتاء هنا قلنا اكتفى بواحدة وإلا فهما تاءان، أصله أنت تصدق، تاء الباقية هي تاء الفعل والتاء الأولية تاء المخاطب، أنت تصدق كما تقول تتكلم وتتعلم، أنت صدق وأنت صحيح شحيح، وأنت صحيح شحيح. مصطفى الخليف، ماذا تعرب وأنت صحيح شحيح؟ مصطفى.
نعم شيخ.
ماذا تعرب هذه الجملة؟
جملة حالية.
نعم، إذن فهي جملة حالية. نعم، أن تصدق وأنت صحيح أي في حال صحتك وشحك، والشح هنا أن عندك ما لا تستطيع أن تطلق يدك به من المال. وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، إذن الإمهال هنا ترك المبادرة، والمبادرة بالصدقة هو المطلوب. حتى إذا بلغت الحلقوم، حتى إذا بلغت الحلقوم، بلبول أين هو فاعل بلغت؟ مسعود.
أم شيخ،
أين فاعل بلغت؟
الروح.
أين هو؟
مستطيع تقديره هي.
ها؟ لا، أين ذكر الروح التي يعود عليها الضمير؟ الضمير لا بد أن يعود على مذكور سبق ذكره، ضمير الغيبة.
محذوف دل عليه السياق مفهوم من المعنى.
نعم، إذن فهذا موجود لا بد أن يكون عندنا على علم، فهو كقوله تبارك وتعالى: حتى توارت بالحجاب أي الشمس ولم يتقدم لها ذكر، فمثل هذا نادر موجود على كل حال في العربية. حتى إذا بلغت الحلقوم أي بلغت الروح الحلقوم، لم يتقدم لها ذكر، ولكن معلوم أن المراد هنا إنما هي الحلقوم، الحلقوم هو موضع التراقي. حتى إذا بلغت التراقي وقيل من راق. نعم، قلت يعني حين ذاك قلت لفلان، قلت يعني هذا التراخي خلاف المبادرة، قلت لفلان كذا وكذا، كأنه توصي وتوصي ربما في وقت ضيقت على نفسك لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، متفق عليه. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا، فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا، قال فمن يأخذه فمن يأخذه بحقه، فأحجم القوم. إذن عندما تذكر الشروط وتذكر الأوصاف المعينة ربما يقل الطالبون، فقال فمن يأخذه بحقه فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه، فأخذه ففلق به هام المشركين، ففلق به هام المشركين بمعنى أنه أبلى به بلاء حسن، والهام المراد به الرؤوس، الرؤوس يعني كان يضرب بهم على رؤوس، فضرب الرقاب كما قال الله عز وجل. نعم. عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال أي أنس اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه البخاري. نعم. إذن وهذا هو مذهب السلف ومنهجهم. نعم. في مسألة يعني ما يقع أو ما يجري من الأمراء والسلاطين من منكرات، إذن جاء الناس إلى أنس باعتبار أن أنس صحابي من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له اشتكون لما يجدون من الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي الذي أحصوله وقتلاه كانت 120,000 ممن قتله، وكان يقتل في شيء يعني لا يستحق القتل، وكان من الظلم ما كان، فجاء يشكوهم يشكون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه ما يجدون منهم، فقال اصبروا اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. إذن ما قال لهم أنكروا عليه وتكلموا فيه في المجالسكم وتناولوه ب نعم، وإنما الله عز وجل رماكم به وعاقبكم به، وإنما هذا من شؤم ذنوبكم، يكفر الله عز وجل عنكم بما بأعماله هذه ما يكفر. نعم. حديث رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، رواه الترمذي وقال حديث حسن، وهذا حديث ضعيف. نعم. وعنه أن رسول الله يعني أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، وهذا من المبادرة، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل؟ على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. إذن هذا كذلك من المبادرة التي كانت من الصحابة رضوان الله عليهم، وفي بعض روايات هذا الحديث ما تظهر فيه المبادرة. نعم، أن الصحابة رضوان الله عليهم عندما أخبرهم لو أعطينا الراية غدا، هكذا جاء في بعض روايته، غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، إذن أخذ الصحابة يترددون أمام خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاه. فلما علم بمرادهم قال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا له: هو يشتكي عينيه. فأمرهم أن ينادوه، فجاء فبصق في عينيه فقام كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. باب المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. والمراد بالمجاهدة واضح، المجاهدة كأن مادة الكلمة مأخوذة من الجيم الهاء الدال، الجهد أي الطاقة والوسع. والمراد بالطاقة والوسع الذي يبذل هنا في طاعة الله تبارك وتعالى، والاجتهاد في التقرب إليه بالأعمال الصالحة. ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم فيما هو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا أي ولي من أولياء الله، آذنته بمعنى أعلمته. كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أي اعلموا، فقد آذنته أي أعلمته أي أعلمته نعم فقد آذنته بالحرب أي الله عز وجل محارب له. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما هذه نافية؟ ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نبيل بوزيد ماذا تعرب أحب؟
السلام عليكم.
سلام.
شيخنا لا تكون خبر ما؟
خبر؟
خبر ما؟
لا 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 لا. سعيد دوري. ماذا تعرب أحب؟ قال هو خبر ما. تفضل سعيد إذا كنت قريبا من هاتفك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أحب شيخ الله عليك.
تسجل ها
أحب مبتدأ ما
انصوب
لا 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 أعلم.
القاضي علان
أم شيخنا لعله تمييز.
لا إله إلا الله. هكذا أنا كنت أظن أنها لا تتخطاك. بابا تني بابا
شيخ.
نعم تفضل
شيخ. فعل به.
لا إله إلا الله. كيف نفعل به؟ محمد بن سلامي. محمد.
ما أعلم شيخ. ما أعلم.
حمزة بن حمين.
شيخ نعت للشيء.
أحسنت. نعم. سمعت عبد القادر علان.
نعم سمعت.
ولا تسألني تقول لماذا هي منصوبة ولا مفتوحة.
نعم شيخ أنا واضح الآن.
إذن أحب نعت لشيء وهو مفتوح لأنه ممنوع من الصرف. كان الأصل أنه ما دام نعت لشيء وشيء مجرور أن يقال أحبي، ولكن لما كان ممنوعا من الصرف نعم جاء كما تراه نعم مفتوحا. إذن ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن واضح معناها أن الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل أول لا يأتي بالفرائض، لا يأتي بالنوافل قبل الفرائض. نحن ربما ظاهرة كأنكم ربما كلكم رأيتموها أن بعض الناس يحرص على التراويح أكثر مما يحرص على الفرائض. ترى بعض الناس ونحن خارجون من صلاة العشاء هو يجري إلى التراويح، وربما صلى العشاء في بيته منفردا في غير جماعة ثم ويأتي للتراويح، فقط يحرص على التراويح أكثر من حرصه. كما ترون كذلك بعض الناس يعني يحرص على صلاة الجنازة أكثر من حرصه على صلاة الفريضة في المسجد. إذن صلاة الفريضة أولى بالاهتمام وأولى بالجد وأولى بالحرص. إذن وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه مما فرضه الله تبارك وتعالى. لا يمكن هذا، وتقرب هذا غير صحيح، وتقرب فيه خلل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما يزال، وما كذلك هذه نافية، شرط في عملي زال، لا بد أن تقدمها نفي أشبهه، وهي كما تعلمون من أخوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. وما يزال تدل على الديمومة والاستمرار. وما يزال عبدي، هذا هو ديدن كل عبد عارف بمعنى العبودية لله عز وجل، إنها لا تنقطع، وأنه ليس هناك أمد يتوقف الشخص فيه عند العبودية، كما قال بعضهم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين كأنه منزلة أو مرتبة يصير إلى العبد في العبادة، فيصير كل شيء بالنسبة له مباح. وهذا بعض الدراويش هكذا يظن، أنه كأنه رفع عنه القلم وأنه بلغ هذه المرتبة. لا، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي بعد الفرائض، حتى، وحتى هنا تفيد الغاية، حتى أحبه، أي حتى يبلغ من الله عز وجل هذه المرتبة، مرتبة أن الله يحبه، ليس هو يحب الله. هذه دعوة كل إنسان يمكن أن يدعيها، ولكن محبة الله لك تبارك وتعالى هي الغاية التي الإنسان ينشدها. وبعض الناس على كل حال نعرفهم، نعم موجودين في بيئاتنا، بعضهم يقال له فلان يعني أنك تعبد الله عز وجل، وهو في وقت العبودية لأنه يلتفت ويتحسس وينتظر لعله أن يرى شيئا مما قال له بأن هذه كرامة تقع لك، شيء من خوارق العادة، فالشيطان تجسس على مقصده وتعرف على مقصده، فأراه شيء من الأشياء، وربما أراه نورا، نور في جهة معينة. الرجل على كل حال جاهل، لا يعرف بأداب العبودية، فينتظر الصباح بفارغ الصبر مجل أن يقول لي أصحابه وبطانته بأنني رأيت كذا، والكرم خلاص يا بنت، أي يقول لي خلاص فلان لا لموت، لك انزل لك الروضة تاعتك والقبة تاعتك، وانزل لك الزيارة تاعك، وهكذا تعيش، وللأسف يبقى عايش مسكين بمثل هذا الأوهام. وربما سموه الدرويش، ولا سموه البهلول، ولا سموه كذلك المجذوب، هذه ألقاب كلها تقال لهذا النوع من الناس، وبالفعل مجذوب وبهلول ودرويش كذلك، ولكن ليست هذه عبادة المسلمين، ليست هذه صفتها. نعم، قال حتى أحبه، إذن يبقى الإنسان يعبد الله تبارك وتعالى حتى يموت، حتى يموت. نعم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين الموت تتيقنه كل نفس، ويحاذره كل إنسان. قال إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وتعلمون أن اليهود والنصارى كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم ادعوا أنهم يعني أحباب الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إذن هذه المرتبة، كثير ما تسمع بعض الناس يتكلم في المحبة والحب والمحبة، ومحبة النبي ومحبة الله، وحب وحب وما إلى ذلك، وهو لا يعرف حتى بداية الكلام فيه. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا هو ولي الله الحقيقي، ولذلك هذا الحديث أيها الإخوة القدسي الذي رواه البخاري بعض أهل العلم ألف فيه كتابا لبيان معنى الولاية كما فعل الشوكاني رحمه الله، قطر الولي في معرفة الولي أو نحو هذا، وكذلك فعل شبيهه الصنعان رحمه الله في كتاب سماه الألطاف في معرفة الإنصاف في معرفة مال الأولياء من الكرامات والألطاف. وبعض الناس يتكلم في الولاية بكلام بعيد عن الشريعة، بعيد عن الشريعة، لا علاقة له بالشريعة إطلاقا. نعم، في بلادنا هذه نعم معظم كلام الناس ككلام الشيعة على الإمامية على أئمتهم، يشبه كلامنا نحن في الولياء كلام الشيعة على أئمتهم الذين هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأظن ربما هذا الذي عندنا صورة مما عند الشيعة، صورة ربما غير مفضوحة غير مكشوفة، ولكنها تنكشف إن شاء الله تعالى. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. وهذا كذلك حديث القدسي: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. ورواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، مغبون بمعنى أنه من المفروض أنه يربح بهما، ولكنه للأسف لا يعرف منزلتهما صحيح وفارغ، ولكنه لا يعرف قيمتهما فيخسر. هذا هو الغبن في الخسارة في التجارة، ويوم التغابن يوم القيامة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. متفق عليه هذا لفظ البخاري، ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العصر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العصر، هذه العصر التي نحن قلت يحول بيننا وبينها تقريبا 24 ساعة، إذا دخل العصر أي من رمضان أحيا الليل، ومعنى أحيا الليل واضح بمعنى أنه لم يكن ينم أو كان ينام منها قليلا، وأيقظ أهله لم يدعهم نائمون. وهذا كذلك من النصح، وأقول هذا الكلام للأزواج، إنه من النصح لزوجته ألا يتركها نائمة الليل وهو يخرج للتراويح، أو ربما يصلي في بيته ويقرأ القرآن ويرى زوجته نعم في شغل لا علاقة له بهذه العصر، أو تقول يعني تعطيه قائمة المواد التي تحضر لصناعة الحلويات فينبعث هو أو يكلف من يأتيه بها ويتركها في المطبخ يصير مصنع لصناعة الحلويات، ويعجبه أنها تعده لهذه اليوم العيد. نعم، ويحرص على ذلك حرصا شديدا، ويراها مقصرة ولا ينصحها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بشيء، وإنما لما رأى أهله ربما ناموا أكثر من العادة أو نوما لا يناسب هذه الأيام يوقظهم صلى الله عليه وسلم، وأيقظ أهله، أي ليدركوا نصيبهم من الخير الذي في هذه الليالي. وهذا الحديث الذي فيه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، الذي رواه لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، وعائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أنه كان يحرضهم على العمل، فكان أن ينبعث منها تساؤل ماذا نقول إن نحن أدركنا هذه الليلة. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هكذا إذن يكون الرجل مع زوجته لا يكون غاشا لها. نعم، قال وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. المئزر عندهم قديما يعني كانوا يكنون به عن ترك الجماع، شده بمعنى أنه لم يطلقه للجماع، فكان يترك الجماع في هذه العشر. نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وفي كل خير يعني في كل منهما ضعيف أو قوي، المهم مؤمن. احرص على ما ينفعك، والحرص هو شدة الطلب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن من المجاهدة أن الإنسان لا يتقعس ولا يعجز، ويباشر أسباب النجاح ويتوكل على الله عز وجل، فهذا هو المطلوب منه، وهذه تسمى المجاهدة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، متفق عليه. في بعض الروايات لمسلم حفت بدل حجبت، والمعنى واحد، فمن تقحم الحجب فسوف يقع في النار. حفت النار بالشهوات، فمن تقحم الشهوات وفعلها نعم سوف كأنه يهتك الستار الذي بينه وبين النار، سوف يلقى في النار. وعن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة يعني البقرة وحدها، فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء، افتتح النساء فقرأه، ثم افتتح آل عمران فقرأه. إذن هذا يمكن أن يؤخذ منه دليل على جواز تنكيس السور، تنكيس السور بمعنى الإنسان يقرأ سورة ثم يقرأ التي قبلها لا بأس إذا كان في الركع، وأما إذا كان في ركعتين إن شاء الله لا بأس به كذلك. إذا كان مثلا إنسان يقرأ سورة البقرة في سورة يقرأ سورة مثلا النساء ثم يتبين له الركعة الثانية أن يقرأ بسورة آل عمران، فإن شاء الله ذلك أبعد عن سورة تشنكيس، لأنه ما قرأ بهما في ركعة واحدة وإنما في صلاة واحدة. نعم، قال فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم سبحان، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، أي وأدع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا أصلي جالسا. متفق عليه طول القيام. عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. وعن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة، أهل الصفة مجموعة من فقراء المهاجرين ليس فيهم واحد من الأنصار، فهي حاجة بشرية تعرض للإنسان، ليس كما زعم أقواما قوام قالوا الصوفية أصلها من الصفة وأرادوا أن يجعلهم أصلا الصفة هم أصل الصوفية. الصفة في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مكان مخصص لذوي الحاجات، الناس الذين ربما يأتون مهاجرين النبي عليه السلام وليس عندهم مأوى في المدينة ولا من يأويهم، فكانوا يبقون في هذا المكان حتى إذا استغنوا خرجوا وتركوه ولم يتخذوه للأبد. إذن قوله وكان من أهل الصفة رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وعن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. بسر بضم الباء والسين المهملة. وعن أنس قال غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لأن الله أشهدني. قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركون. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، يعني عرفته ربما ببنانه الذي كان متميزا. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي إشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخرها، متفق عليه. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مراء من الرياء، مراء معناه بصدقته. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، متفق عليه. عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم. جثى بمعنى كأنه تأهب له نوع تأهب، قد يكون في ذلك نوع احترام، وقد لا يقوله وهو متكئ على أريكته أو شبعان أو نحو ذلك من أحوال الإنسان التي ربما لا يستطيع معها أن يتأمل. وهذا الحديث حديث عظيم نذكر به ما الله عز وجل من صفات العظمة التي تدل على أنه تبارك وتعالى عظيم، إليه المنتهى في صفات الكمال. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. الله عز وجل أن جميع الأرض غفر ذنبهم تبارك وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى غفار غفور، ولن يبلغ الناس جميعا ضره فيضره، ولا يبلغ نفعه فينفعه. وهكذا قال في هذا الحديث: لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص أو ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط الذي هو بعض الفقهاء يقولون مثل المخيط، وكل ما من الأدوات الثقيل لا يجوز الاستنجاء به، هكذا أقول وربما أتركها لغز، من منكم له الجواب؟ يقول الفقهاء: الأجسام الثقيلة هكذا لا تصلح للاستنجاء. موسى السوقي أين هو؟ كأنه غائب اليوم.
نعم شيخنا. الله عليك.
ما هو ما معنى هذا الكلام؟
يعني أن يعني الشيء الذي يعني لا يمص ليس له يعني كأنه يمص البلد.
أحسنت. إذن هذا هو الجواب تماما. إذن معناها ما يكون من نجاسة مثل هذا الأجسام الثقيلة لا تمتص، وعليه فلا تصلح لإزالة النجاسة سيما البول. وما دامت كذلك نعم، فمخيط إذا أدخل البحر كذلك لا يمتص، لا يأتي معه بشيء من الماء. إذن هكذا لو أن أول الناس وآخرهم وجنهم وإنسهم قاموا على صعيد واحد فسألوا الله تبارك وتعالى على تفنن ما سألوه، فلا ينقص مما عند الله تبارك وتعالى شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. كذلك نقول هذا الكلام ونذكر به بعض الناس المقلدين غلاة في التقليد، إذا ذكرنا لهم صفة من صفات الله عز وجل قال أنا أخاف أن يشبه الله عز وجل. كيف تشبه الله عز وجل الذي موصوف بهذه الصفة صفة العظمة؟ إذا ذكر لهم أن الله تبارك وتعالى يأتي ينزل، وأنه تبارك وتعالى يضحك ويرحم ويغضب، قال نحن نخاف من التشبيه. أي تشبيه تتكلم عليه؟ هذا هو الرب عز وجل وهذه صفته سبحانه وتعالى. نذكر أنه غني، ونذكر أننا نحن فينا الأغنياء، وأنه كريم وفينا الكرام، وأنه سبحانه وتعالى رحيم وفينا الراحمون، ويقول صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، من غير توهم مشابه أو تشبيه. الذي يظن بأنه يقع تشبيه في قلب الناس إنما هو يريد هو أن يوقعه فيه، وإلا فبعيد أن يقع التشبيه بين الخالق البارئ الذي أمره للشيء إذا أراد أن يقول كن فيكون، أن يقع التشبيه بينه وبين خلقه سبحان الله. إذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.